الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على نور الهدى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. من اعتمد على علمه ضل، ومن اعتمد على عقله ضل، ومن اعتمد على سلطانه ضل، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على الناس مل، ومن اعتمد على الله فلا ضل ولا قل ولا مل ولا ذل ولا اختل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. يقول المولى جل جلاله في محكم التنزيل: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. معاشر الإخوة، التعصب الكريه أن يجمد المرء على فكرة وصلت إليه بطريقة ما فلا يقبل لها مناقشة، ويرفض أن ينظر في أي رأي آخر يعرض عليه، بل إنه قد يعجز عن استبانة الرأي الآخر وما قد يكون فيه من صواب أو خطأ، لأن عقله استغلق فلا يتحمل جديدا ولا مزيدا. وكثير من الناس مصاب بهذا البلاء، وقد وصف الله به المشركين الأقدمين عندما يسمعون القرآن: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. والمرء قد يتعصب لفكرة ما أو موقف ما دون استراس بما فيها من خطأ أو صواب. قال سبحانه: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وهذا التعصب على تمامته تمكن معالجته، لأن أساسه الجهل، ومع كثرة التعريف والتوضيح يمكن أن يلين الجامح، لكن هناك نوعا آخر من التعصب يصعب علاجه أو يصعب علاجه لأن أساسه الجحود والاستكبار. لقد طلب موسى من فرعون شيئا محددا فقال: فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. فكان جواب فرعون: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ إن فرعون اتهم موسى بما لم يفكر فيه وتغافل عامدا عما طلبه منه، وحول القضية إلى وضع انقلب فيه البريء متهما والمتهم بريئا، وبدل أن يقول له: لن أطلق سراح المعذبين ولن أرسلهم معك، قال: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. إن معارك الجدل من أسوأ المعارك أثرا وأرخمها عقبا، لا سيما عندما تكون معركة الجدل مع صنف من الناس يعتقدون أن الغلبة الشخصية أغلى من معرفة الحق. عندما تقرأ سورة الممتحنة يحيا في نفسك معنى التعصب للحقيقة والدفاع عنها والوقوف إلى جانبها على رقة الحال وكآبة المنظر في الأهل والمال. إنه ليس من الشرف أن تجامل من يهين الحق، وليس من صدق النية أن تماليه وترتضيه. وقد نزلت سورة الممتحنة لتلقن المؤمنين هذا الدرس حتى يبقى حيا في نفوسهم إلى يوم الدين. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. أيضا واضح أن أصادق عدو الله وعدوي وأن أبسط له يدي ولساني بالسلام وهو يجدري ما عندي ولا يتوانى. ومن هنا عللت السورة النهي عن المصافات فقال بعد إثبات كفرهم: يخرجون الرسول وإياكم. لماذا؟ أن تؤمنوا بالله ربكم، أن تؤمنوا بالله ربكم. ثم افترض السياق القرآني يقول: إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. أي فلا تسلكوا هذا المسلك وتثنوا قلوبكم على حب من طردكم وأهانكم. كيف تفعلون؟ تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم. والضمير هنا فيه إشارة إلى وعيد وتهديد من الله: وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. لذلك ختم ربنا السورة بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. إننا في شوق إلى سيادة السلام وامتداد عواطف الحب إلى كل قلب، والأمر بيننا وبين خصومنا واضح مستقيم. ومن أحسن إلينا أحسننا إليه، وكنا أسرع إليه بالود والرحمة، ولكن كيف نلين مع من استباح كرامتنا ونشد إساءتنا وإهانتنا وأخرجنا من ديارنا وأموالنا؟ ألا نتعلم التعصب للشرف والعرض والأرض في هذه الظروف الصعبة؟ فنحن في دمشق لا نسعى إلى قتل ولا نشتاق إلى سفك دم. إن أصحاب الحق هم من يبحثون عن عوج يقومون، أو ثغرة يشدونها، أو عورة يسترونها، أو رحم يصلونها، أو علة يداونها، أو نار أزمة يطفئونها. والحق يحتاج إلى لباقة ومصابرة وإخلاص، لا إلى ثرثرة وعناد. والحق دائما يعلو ولا يعلى عليه. روى علماء الأدب أن امرأة دخلت على الخليفة المأمون تشكو له مظلمتها، قالت له: يا أمير المؤمنين، قد حيل بيني وبين بيعتي. قال امرأة: ومن الذي حال بينك وبين بيعتك؟ فقالت: العباس ولدك. فقال المأمون لأحمد بن أبي خالد: خذ العباس من يده وأقعده مع المرأة حتى تأخذ حقها. وخلال المناظرة على صوت المرأة، فقال لها أحمد بن أبي خالد: اخفضي صوتك يا امرأة فإنك في حضرة المأمون. فأجابه المأمون قائلا: يا أحمد دعها، فإن الحق أنطقها والباطل أخرسه. يقول أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: أوصاني خليلي أن أقول الحق ولو كان مرا. وإنك لتسأل لماذا وصف الحق بالمرارة وغصت به حلوقا كثيرة؟ إن قول الحق جهاد ثقيل الأعباء شاق التكاليف، جهاد قد يكلف المرأة دق عنقه إذا اصطدم بفرعون جبار. وقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: عندما سكت أهل الحق عن الباطل ظن أهل الباطل أنهم على حق. هذا الوطن عندما احتاج كلمة حق من علماء ومفكرين وأطباء ومهندسين، كان في مقدمة الذين تكلموا كلمة الحق ورفعوها هو شهيد المحراب العلامة محمد سعيد رمضان البوطي رحمه الله. فكم من عالم قدم نفسه رخيصة في سبيل الدفاع عن الوطن من أجل قول كلمة الحق، وكم من طبيب ومهندس ومواطن طاهر شريف قدم نفسه من أجل الدفاع عن الوطن حتى يقول كلمة الحق. إن رجال الحق داسوا وساوس الضعف وكبروا على فنون الإغراء وتألقوا بين ركام العوام وتنكروا للحاضر الذي يكرهونه وتفانوا في الغد الذي يتمثلونه ومضوا إلى غايتهم، فإما نجحوا وإما فشلوا. إن النجاح والفشل لا يحكم على النيات ولا ينقص الأجور، فحمزة الصريح في أحد لم يكن دون خالد القائد المنتصر في عشرات المعارك، بل ربما كان خيرا منه. إن تلك الباطل يمر دون نكير أمر خطير جدا، وليس المهم أن تكسر شوكته بحولك، فقد تكون ضعيف الحول، ولكن المهم إذا رأيت المبطلين السادرين في جرائمهم متجاهرين بمناكرهم أن تقول عند ظهور عجزك واستحالة مقاومتك مقالة العبد الصالح لوط لقومه لما قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، قال إني لعملكم من القالين، إني لعملكم من القالين. والأمم التي يخرس بين والأمم التي يخرس صوت الحق بين كبارها وصغارها، والتي تتوارث هذا الصمت المعيب، فهي حتما تسير حثيثا في طريق الانقراض. وسوريا اليوم تقول للشعب العربي السوري، تقول لأبنائها أمام الهزمات الشرسة التي تتعرض لها هذه البلد، وأمام المتآمرين وتفاضل المتفاضلين، تقول لنا أريد رجالا يعشقون الحق ويعيشون به وله شرحاء ولو غضب لصراحتهم أهل الأرض. لا ينبغي السكوت عن حق نحن أولى أن نقوله. سوريا بحاجة إلى كلمة حق من كل مواطن. واعلم أيها الأخ أيها المسلم أن إمام الدعاة الشيخ متولي الشعراوي رحمه الله قال: لا تجد أبدا معركة بين حق وحق، لأن الحق واحد، ولا تكون معركة بين حق وباطل، لأن الباطل كان زهوقا. كم تآمر أهل مكة على النبي، كم تكالبت القبائل العربية على الدعوة الإسلامية آنذاك، كم حوصر محمد وأصحابه، كم عانت الدعوة الإسلامية ما عانت. وعلى الرغم من كل تلك الحروب الشرسة انتصر محمد وانتصرت رسالته، ودخل مكة فاتحا بجيش عرمرم وهو يتلو قوله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وانطلاقا من الحق ومن الثوابت الوطنية التي نمت ونبتت ونبتت في دمنا وعروقنا، نجد المسيرات الحاشدة العفوية تخرج على كل رقعة من أرض هذا الوطن لتقول للعالم بأسره: سوريا عروس ومهرها الدم، سوريا عروس ومهرها الدم. يا عرعور يا شيخ الفتنة، قبحك الله ما أكذبك، قبحك الله كم قتلت أبناءنا، كم هتكت من أراضينا أنت ومن كان على شاكلتك من شيوخ الفتنة، وفعلتم ما فعلتم بنا. ولكن الشعب العربي السوري ها هو اليوم يحمل علم الوطن وينتهي رايات السيد الرئيس الثاني أسد ليقول لكم يا كذبة: كنا كنا ننعم في أمن وأمان وأمن واستقرار، لكنكم جئتم قتلتمونا وسرتم وأنتم تحملون نعشنا تبكون علينا. أقول لكم يا كذبة، الشعب السوري واع ومتيقظ لما حدث، وأكبر دليل على ذلك هو الشعب يطلب الخلاص اليوم بالوحدة الوطنية، بالمصالحة الوطنية، برفع العلم العربي السوري على كافة امتداد هذا الوطن، وهو يقول نعم لبشار الأسد صمام الأمام وقام الديار. معاشر السادة، أيها السوريون الكرام، كفانا ما أصابنا من بلاء وغلاء وتسلط من الأعداء، تآمر علينا من هنا ومن هناك حتى يدمروا هذا الوطن عن ذكرة أبيه. أنا لنا أن نعقل، أنا لنا أن نفهم، أنا لنا أن ندرك أنه لا خيار لنا إلا أن ندافع عن هذا الوطن، وأما الباطل فيذهب جفاء. أقول لي دعاة التضليل والفتنة وأصحاب الفتاوى التكفيرية، قال الله فيكم وعنكم: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال.